محاولات اختفاء. المشهد 24. وكأن مدفع الإفطار السابق الأذان المغرب منقذ المنتظر، أستجمع قواي للخروج من ظلمة أغطية السرير، تكون هنية منشغلة مع الجميع في المطبخ والأطفال المزعجين لاهين مع أقرانهم في اللح وتوصيل أطباق الطعام للجيران رغم صغر سنهم، إن أنهم يفرحون بذلك الفعل مع من هم أكبر منهم سنا. أدس نفسي بين جدران منزلنا وخالتي لأراه متقرفصا باسما في انتظاري، يأخذني من يدي إليه، يبدأ في الثرثرة المعتادة في أي شيء وكل شيء، حتى يؤذن المؤذن، نشعل السجائر سريعا وننفث الدخان، وهي جملته المعتادة:
يا الله رد الراس ترى هيك ذئ.
لنضحك سوية ونحن في انتظار صوتها القادم من خلف الجدار ينساب مع ختم المؤذن لأذانه:
أهضل أهضل افطر المدخنة.
إنها جميلة تنادي زوجها الحبيب بتناول الإفطار مع والدته المريضة. تزامن مرضي وخالتي، وهي أيضا لا يعرف ما علتها، دائمة البكاء نائية بنفسها عن الجميع حتى أمي. أولت أمي حالتها لشعورها بالوحدة والشوق لزوجها المتوفى. لرمضان نفحة إيمانية وأسرية خاصة، حيث التجمع بعد الصلوات المفروضة في المسجد وتلاوة القرآن، كذلك تجاذب الأحاديث المجتمعية والثقافية مع الجيران، والتجمهر اليومي بعد صلاة التراويح في ملاعب الحارة المعدة خصيصا لهذا الشهر، يعطي نكهة أخرى للحياة حيث يكثر التعارف والتقارب بين الجميع، وبالذات في منتصف رمضان حيث تكون هناك مناسبة رمضانية خاصة تسمى القرنقشو، كما هي الشعبانية التي تحدث في منتصف شعبان وتسمى الطوقطوق، إذ يتنكر الصبية ويجوبون منازل الحارة ليأخذوا الصدقات المعدة في المنازل لهذا الغرض، وهم يدندنون:
قرنقشو يونس عطونا شريط حلوة، دوس دوس ومندوس حرا حرا سحر، عطونا الله يعطيكم بيت مكة
وديكم. وإذا حدث ولم يحصلوا على شيء من أحد المنازل،
دمتكم صينية ورابتكم بنية ورابتكم واهي والناس الهتنادي ورابتكم واهي.
كم كنت أتمنى وأنا طفل أن أجوب المنازل مع أترابي وأردد ما يرددون، ولكن كان قدري الحبس والتواري دائمة. هي المرة الأولى لي في التفاعل مع كل تلك الأحداث الرمضانية، حيث لم أكن ذا حضور دائما في تلك الأمور. كنت أتصادف مع أحمد بن عمي كثيرا، يقابلني بابتسامته البلهاء تلك، لا أعرف لماذا ما عدت أكن له أي ضغينة، ربما لمعرفتي بأن مراقبته لي بتكليف من أبي وأمي وليس شيئا أراد فعله حقا، ولكن لا أستطيع أن أنسى بأنه من أشعل فتيل هذه الحرب التي أخوضها الآن. كان يحاول التقرب مني وأنا مستشعرا إحساسه بالذنب والعطف على حالي، فأنا أصبحت موقنا بأن كل من حولي بات يعرف حكايتي وصفية، وذلك طبعا بفضل لسانه السليط. كان وحمزة المكلفين بتوزيع اللحم والصدقات على الفقراء التي ترسلها أمي بشكل يومي لهؤلاء الناس، حاولوا جاهدين غمسي في ذلك الأمر من باب التسلية، ولكني لا أجد نفسي بينهما وأحاديثهما الصاخبة، كما أنني أتجنب أي تلميح قد يؤول في نفسي إليها. أخاف كثيرا أن أتصادف مع من قد يحمل شيئا من أوصافها. في العشر الأواخر ذهبنا أنا وأمي وأبي وهنية والطفلين للعمرة. دعيت هناك في أطهر بقعة على الأرض من يعيدها إلي أو ينسيني إياها. تعبت وأحتاجها، أحتاجك أن تعيدها يا الله أو تخلع جذورها من قلبي. أتى العيد وأنا في بؤسي وحزني، أحاول مجاراة الجميع بالضحك واللعب مع الصغار الذين قادوني بعد الصلاة للباعة المتواجدين عند المصلى، وذلك التجمهر الجميل للجمع بأصوات الباعة والأطفال المطالبين بشراء الألعاب والمفرقعات النارية والمأكولات الشعبية. طبعا استعدت بعضا من تفاصيل طفولتي حيث كنت تواقا لكل ذلك، ولكني حرمت منه. ليدس لي حمزة قطعة قشاط وهي حلوى مصنوعة من السكر وجوز الهند. اشتريت منها لسليمان وتذوقتها. رغم حلاوتها ما وجدت بها لذة ذلك الطعم القديم. يا لهذا الفرح العنيد الآخذ في البعد عن قلبي، تمنيتها الآن بقربي. أتخيلها تركض نحوي تقبلني وبهمسها: عيدك أنا يا أنا. أيتها العظيمة في داخلي. كنت على بعد بضع خطوات من أبي لأقبل رأسه وأهنئه بالعيد. الأخر ساقطا أمام الحضور وصياح أطفالي جزعين. يتلقفني حمزة ومن معه. لا أشعر بنفسي الآن سوى أني أتمتم بشيء واحد فقط: صفية 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 صفية. آه لو أرحل إليك في طرفة عين، آه لو أختفي.
يطبخ